أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 12 من تفسير سورة النساء من الآية 35 بعد 100. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. هذه الآية الكريمة، ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين، صدرت بهذا النداء: يا أيها الذين صدقوا بالله ورسوله وعملوا بمقتضى هذا التصديق كونوا قوامين، كونوا قوامين بالقسط، يعني كونوا قوامين بالقسط. هنا عدل عن لفظ العدل إلى كلمة القسط للدلالة على العدل في الحكم، أما لفظ العدل فهو عام. ومن أهل العلم من يرى أن هذا الخطاب عام للمؤمنين، ولكنه يقصد به الحكام، يعني القضاة الذين يحكمون بين الناس. ومنهم لأن الآية جمعت أصلي التحاكم وهما القضاء والشهادة، جمعت القضاء والشهادة. كونوا قوامين، قائمين بالشهادة بالقسط، يعني كونوا قوامين بالعدل في الشهادة وكذلك في القضاء. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وما أصعب هذا على الإنسان، أن يكون قائما بالعدل حتى على نفسه، إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. أو الوالدين، يعني هنا بالنسبة على أنفسكم أو بالنسبة للوالدين أو حتى ذوي الرحم، ولذلك قال والأقربين. كلهم أقيموا عليهم، ولا تحابوا غنيا لغناه ولا ترحموا فقيرا لفقره، ولهذا قال الله: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. بعض الناس إذا كان ربما تسول له نفسه أن يشهد في مال أو أرض أو كذا، يقول لهم: فلان فقير وذاك الآخر غني، ما يضر لو وفتت منه الأرض، هذا الأمر بسيط، وهذا فقير ستغنيه. الله قال: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى. فهنا الله جل وعلا يأمر بأن يقيم الإنسان الشهادة، كما قال سبحانه: وأقيموا الشهادة لله، أقيمها لله وحده، لا تنظر إلى أهواء النفوس، أقيموا الشهادة لله. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، الله جل وعلا أولى بهما منكم، أقيموا على المشهود عليه وإن كان غنيا، وللمشهود له وإن كان فقيرا، فالله أولى بهما منكم، فأنتم كلوا أمرهما إلى الله جل وعلا. ولهذا قال فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، يعني لا تجوروا وتميلوا إلى الباطل من الحق، فلا تتبعوا الهوى. وهنا نقف وقفة يسيرة عند قوله تعالى فلا تتبعوا الهوى، لأن اتباع الهوى قد غلب في هذه الأزمان، فلا تتبعوا الهوى. قال الله تعالى فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. الهوى هوان سرقت نون كما يقولون، الهوى هوان سرقت نون، سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه، فيقولون الهوى هوان سرقت نونه. والهوى ميل الطبع إلى ما يلائمه كما يقول ابن القيم، أو هو كما يقول الجرجاني الهوى ما يلان النفس إلى ما تسترده من الشهوات من غير داعية الشرع، ميل النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع. متى يحاسب ويعاقب المرء على هواه؟ متى يحاسب المرء ويعاقب على هواه؟ نعم، نفس الهوى والشهوة لا يعاقب عليه بل على اتباعه والعمل به. فإذا كانت النفس تهوى وهو ينهاها كان نهيه عبادة لله وعملا صالحا كما أشار إلى ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله. إذن الإنسان نفس الهوى والشهوة ما يعاقب الإنسان عليه، لكن يعاقب على اتباعه والعمل به. إذا كانت النفس تهوى معصية الله وهو يتبعها هواها فهذا خاسر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يهوى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. إذن هناك هوى وتمني، لكن إما أن يصدق وإما أن يكذب، إما أن يصدق وإما أن يكذب. والله تعالى يقول فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأسباب اتباع الهوى سواء في ما يتعلق بالأمور الزوجية أو ما يتعلق بأمور الأولاد أو ما يتعلق بأمور القضاء والتحاكم أو ما يتعلق بأمور الشهادة أو ما إلى ذلك من أمور المسائل العلم وغيرها، كثيرة جدا أسباب اتباع الهوى، لكن من أبرزها ضعف الإيمان، فإن ضعف الإيمان يسبب عند الإنسان اتباع الهوى، إذا ضعف إيمانه اتبع هواه. ولهذا قال الله ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ومن كذلك أسباب اتباع الهوى ركون الإنسان إلى متاع الدنيا الفاني، تجده يقدم الشهادة بالباطل، إذا عرض له مال شهد بالباطل مقابل متاع قليل، كما قال الله قل متاع الدنيا قليل، وقال فما متاع الحياة الدنيا بالآخرة إلا قليل، يقدم المتاع الفاني على الباقي. ومن أسباب اتباع الهوى أيضا ترك محاسبة الإنسان لنفسه، غفلة عن نفسه، تجد يزكي نفسه، ما يحاول يحاسب نفسه، يقف مع نفسه، كما قال الحسن البصري رحمه الله، قال رحم الله امرأ وقف عند همه وعند نفسه وقال ماذا أردت بكذا، ماذا أردت بكذا. المؤمن دائما قوام على نفسه، يحاسبها لله عز وجل لئلا ترتكب ما تهواه نفسه فيندم ولا تساعة مندم. كذلك الغفلة عن الآخرة فإنها من أسباب اتباع الهوى، واتبع الذين ظلموا ما أتركوا فيه. الغفلة عن الآخرة توجب الإنسان أن يتبع الهوى. وأما أضراره فأضرار الهوى، اتباع الهوى أضراره كثيرة جدا، ومن أحسن من تكلم عليها ابن الجوزي في كتابه ذم الهوى، وكذلك ابن القيم تكلم عن هذا كلاما جيدا في إغاثة اللهفان. لكن من أهم أضراره عدم فهم القرآن، إن الإنسان اللي متبع هواه ما يفهم القرآن ولا ينتفع بمواعظ القرآن، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، هذا سبب لهم عدم فهم القرآن. ولهذا انظر مثل أهل البدع، أهل البدع المضلة تجدهم يقرؤون القرآن كما يقرأه أهل السنة والحق، يقرؤون القرآن كما يقرأه المؤمنون الصادقون، ولكنهم في غفلة وحجاب، كما قال المشركون الأولون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، حجاب الغفلة واتباع الهوى. تجد الآن المبتدع يقرأ القرآن لكنه ما يستفيد لأن الهوى غلب عليه. كذلك من أضرار اتباع الهوى الانسلاخ من الإيمان والعياذ بالله، واتبع عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. يقول بعض العلماء الكفر في أربعة أشياء، الكفر في أربعة أشياء، في الغضب والشهوة والرغبة والرهبة، ولقد رأيت يقول منهن اثنتين. يقول أركان الكفر في أربعة، أربعة أشياء، في الغضب والشهوة والرغبة والرهبة. أركان الكفر في أربعة أشياء، في الغضب والشهوة والرغبة والرهبة. ولقد رأيت منهن اثنتين رجلا غضب فقتل أمه، رجلا غضب فقتل أمه، ورجلا عشق فتنصر، ورجلا عشق فتنصر. فما الذي سبب له فوات الدين؟ اتباع الهوى، لو لم يتبع هواه ما حصل شيء منه. كذلك من أضرار اتباع الهوى أن العبد يغلق أبواب التوفيق دونه، كما في قوله تعالى فرأيت من اتخذ إله هواه، الآية يغلق أبواب التوفيق دون هذا المتبع لهواه. ولهذا قال الفضيل من استحوذ عليه الهوى واتباع الشهوات أغلق انقطعت عنه موارد التوفيق. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله من استحوذ عليه الهوى، من استحوذ عليه الهوى واتباع الشهوات، من استحوذ عليه الهوى واتباع الشهوات انقطعت عنه موارد التوفيق. فمن هجر اللذات نال المنى، ومن أكب على اللذات عض على اليد، وفي قمع أهواء النفوس اعتزازها، وفي نيلها ما تشتهي ذل سرمدي. ولهذا قال الله وإن تلووا أو تعرضوا فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. كيف أن تعدلوا؟ فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. هنا إذا اتبعتم الهوى ذهب عنكم العدل. نعم حسنت. فلا تتبعوا، يعني لا تجوروا وتميلوا للباطل من الحق، فلا تتبعوا الهوى أن تعدل، يعني إذا اتبعتم الهوى فلن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا. تلووا اللي مر معنا اللي ربما في آل عمران، نعم، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. ماذا تذكرون في قول يلوون ألسنتهم؟ ومر مع مر أيضا في النساء في أولها في قوله تعالى لين لين بألسنتهم وطعنا في الدين. اللي ها ها نعم هنا يمكن يطلق على معان لك منها الميل، ولهذا قال وإن تلو، هذا خطاب للحكام قضاة تميلوا مع أحد الخصمين أو تعرضوا عنه. وأكثر المفسرين خطاب للشهود. اللي من اللي تحريف الشهادة إما بزيادة أو نقصان، اللي تغيير، يعني هنا وإن تلووا هذا يشمل تحريف الشهادة بالزيادة والنقصان، ويشمل أيضا العدول عن الحق إلى الحكم بالجور بالنسبة للقضاة والحكام، والعدول عن الصدق في الشهادة، أو حتى التثاقل في تمكين المحق من حقه وأداء الشهادة لطالبها، أو أن يميل مع أحد الخصمين في القضاء والشهود. حتى بعض قضاة العدل كان إذا دخل عليه الخصمان لا ينظر إلى أحدهما أكثر من الآخر من العدل، ما ينظر إلى أحدهما أكثر من الآخر، يوزع حتى النظرات عليه. وإن تلووا أو تعرضوا، الإعراض الامتناع من القضاء أو الامتناع حتى من أداء الشهادة، يعني كتمان الشهادة. فصار هنا الآن، يعني عندنا الآن في قوله وإن تلووا أو تعرضوا، اللي قلنا إذا كان قاضيا فهو يميل مع أحد الخصمين، وإن لم يكن قاضيا فإن اللي في حقه هو أي أن يعدل عن الشهادة أما بزيادة أو نقصان، أو يبعد عنها أيضا أو يحرفها. والإعراض أن يكتم الشهادة، يعني الإعراض عنها بحيث لا يؤديها، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال كما سبق لكم ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه آثم قلبه. فإذا الذي يلوي الشهادة اللي هذا آثم، واللي يعرض عن الشهادة آثم كذلك، سواء كان قاضيا أو كان شاهدا. يعني هذا اللفظ يصلح للحكام اللي هم القضاة، ويصلح أيضا لغيرهم، يعني لغيرهم حتى القاضي الحاكم هذا لو فرض أنه أعرض عن الخصوم وقال والله أنا لن أحكم فيها، مع أنه يعرف الحق، يدخل تحت قوله وإن تلووا أو تعرضوا يأثم. فإذا اللي أن يميل مع أحد الخصمين أو يعرض عن الشهادة أو يزيد فيها وينقص منها، والإعراض أن يكتم الشهادة أو لا يؤديها، لا يؤدي الشهادة. ومعلوم عظم الشهادة ومكانة الشهادة، وأن الشهادة ينجلي بها حقوق كثيرة للناس. كم من إنسان انطمست معالم الحق اتهم في عرضه أو في دينه أو يراد أخذ ماله أو نحو ذلك، يراد الجناية عليه، فأنقذه الله بالشهادة. فلا مكانة عظيمة الشهادة، عظيمة جدا. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، إذا كان طبعا متأكد وينبني عليها بيان الحق. قال وإن تلووا وتعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قلنا الخبير هو العليم بسرائر عباده وضمائر قلوبهم، الخبير بأمورهم الذي لا يخفى عليه عنه شيء سبحانه، العالم بما تكنه صدورهم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. كيف آمن؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني يا أيها الذين صدقوا بالله ورسوله وعملوا بمقتضى هذا التصديق آمنوا. هل هذا من باب تحصيل الحاصل؟ معاذ الله، لا، إنما المراد يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، أي اثبتوا على الإيمان وترقوا في درجات الإيمان، لأن الإيمان يزيد بالطاعات والأعمال الصالحات وينقص بالمعاصي والسيئات. فالمراد حث أهل الإيمان على الثبات وحثهم على الازدياد من الأعمال الصالحة التي تعمق الإيمان في قلوبهم. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله وهو القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل اللي هي التوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب. طيب، ها هنا وقفة، قال آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ما الفرق هنا بين قوله نزل على رسوله وقوله الكتاب الذي أنزل من قبل؟ القرآن قال نزل على رسوله، والكتاب الذي أنزل من قبل التوراة والإنجيل قال والكتاب الذي نزل. نعم، أنزل، يعني آمنوا بأول الكتاب الذي نزل على رسوله، نزل للقرآن وأنزل للكتب السابقة. هنا بعض المفسرين يقول أنه هذا من باب التفنن في الخطاب، وبعضهم يقول لأن القرآن حينئذ ما زال بصدر النزول منجما، والتوراة والإنجيل يومئذ قد انقضى نزولها. ويرى الحافظ ابن كثير رحمه الله وبعض أهل العلم أن الفرق أن قوله بالقرآن يا أيها الذين آمنوا بالكتاب الذي نزل على رسوله، لأن القرآن نزل مفرقا في 23 سنة منجما حسب الوقائع والأحداث، كما قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وأما الكتب السابقة فكانت تنزل جملة واحدة، ولهذا قال الله عن المشركين وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة مثل الكتب السابقة. والله أعلم. والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ثم قال الله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هنا هذا الذي كفر بالله عز وجل وكفر بالله، من يكفر بالله وكفر بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر ليوم القيامة، هذا ما هي حاله؟ قال الله فقد حسنت، نعم، قد للتحقيق أنه تحقق ضلاله تحققا لا شك فيه، فقد ضل ضلالا. لاحظ قال ضل ضلالا، أكدوا بالمصدر أيضا، ابتعد عن الصواب، ضل ضلالا وأيضا بعيدا كل البعد على الله، لأنه كفره كما يقولون والعياذ بالله كفر غليظ، ما عنده شيء من الإيمان، ضل ضلال بعيد. ثم قال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. قيل هذه في أهل الكتاب، آمنوا بنبيهم ثم كفروا به، وآمنوا بالكتاب الذي نزل عليه ثم كفروا به، ثم ازدادوا كفرا بمحمد عليه الصلاة والسلام. وقيل هذه في قوم مرتدين، ارتدوا آمنوا ثم ارتدوا ثم آمنوا ثم ارتدوا ثم آمنوا ثم ارتدوا ثم ازدادوا كفرا، ماتوا وهم على الكفر والعياذ بالله. في آية في آل عمران تشبه هذه الآية، ما هي؟ في آل عمران قبل الجزء، نعم، إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فلن يقبل من أحد ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصر. هؤلاء الذين هذه الآية كالتوطئة والتقدمة لأحوال المنافقين، لأن المنافق عرف ثم أنكر. وكذلك السورة سورة النساء سبحان الله على أنها مليئة بالأحكام، إلا أنها فضحت فئتين خبيثتين. من هم؟ أهل الكتاب الكفرة والمنافقون الفجرة. مع أنها مدنية ومليئة بالأحكام إلا أنها فضحت هاتين الطائفتين الخبيثتين. وهذه الآية الكريمة كالتقدمة لبيان أحوال المنافقين وفضحهم. فهنا قال الله سبحانه وتعالى ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ما داموا على هذه الحالة ولا ليهديهم سبيلا، أي طريقا إلى الحق. طيب ما معنى لم يكن الله ليغفر لهم؟ ومعلوم أنه لا يغفر الله للمشرك. قيل معناه أن الكافر إذا أسلم أول مرة ودام عليه يغفر له كفره السابق، فإن أسلم ثم كفر ثم أسلم ثم كفر لا يغفر له كفره السابق الذي كان يغفر له لو أنه دام على الإسلام، والله أعلم. لكن المقصود أنه هنا يعني في هذه الحالة ما دام ازدادوا كفره وماتوا على الكفر لم يكن الله ليغفر لهم، كما قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به. ولا ليهديهم سبيلا، أي طريقا إلى الحق. ثم جاءت الآيات العظيمة العجيبة، لأن النفاق متى ظهر؟ في مكة أو في المدينة؟ في المدينة، وبالتحديد بعد غزوة بدر. فقال الله بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. والبشارة كل خبر يتغير به بشرة الوجه، والغالب أن البشارة تطلق بالخير وما يسر. لماذا قال هنا بشر؟ من باب التهكم بهؤلاء، التهكم بهم. بشر المنافقين، أخبرهم يا محمد بأن لهم عذابا أليما. من هم؟ ما هي صفاتهم؟ قال الله الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الذين يتخذون الكافرين، اليهود والنصارى وغيرهم، يتخذونهم بطانة وأنصارا، يحبونهم ويودونهم ويتعاونون معهم على المؤمنين. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ما الحامل لهم على ذلك؟ أيبتغون عندهم العزة؟ يطلبون المعونة والظهور على محمد عليه الصلاة والسلام؟ يطلبون عندهم القوة؟ فإن العزة والغلبة والأمر كله لله جل وعلا جميعا، الأمر لله. قال تعالى في آية فاطر من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، له جل وعلا عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع، وهو العزيز فلا يرام جنابه. العزيز المنيع الذي امتنع أن يصل إليه أحد بأذى. يبتغون عندهم العزة، هدفهم يبتغون العزة، فالعزة لله. قال الله جل وعلا في سورة إذا جاءك المنافقون، أي نعم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. لله العزة، فإن العزة لله جميعا، جميعا، لفظة جميعا توحي بأن هؤلاء القوم ليس بيدهم شيء، لأن من خان أول منعم عليه، يعني كما يقولون فاقد الشيء لا يعطيه، أصلا هم ما عندهم عزة. هم كما قال الله إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، في الأذلين، كيف يطلب عندهم العزة وهم يفقدون أصلا هذا الأمر؟ فإن العزة لله جميعا. ثم قال الله: وقد نزل عليكم معاشر المسلمين في الكتاب في القرآن أن إذا سمعتم آيات الله يعني القرآن يكفر بها وشعائر الدين ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، لا تقعدوا مع المستهزئين حتى يخوضوا في حديث غيره، يأخذوا في حديث غير حديث الاستهزاء بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وبشعائر الدين. وهذه إشارة إلى أن الله إلى ما أنزله الله في سورة الأنعام في قوله تعالى كما سيأتي: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طيب ما هو الفرق بين الآيتين؟ في فرق واضح. في آية الأنعام لأنها مكية اقتصر فيها على مجرد الإعراض وقطع المجالسة، لماذا؟ لعدم التمكن من الإنكار بغير القلب، لأن المسلمين في مكة لم يكن لهم من الظهور والغلبة كما في المدينة. أما هذه فآية مدنية، قال الله: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هناك اكتفى بمجرد الإعراض فأعرض عنهم، أعرض عنهم، لكن هنا لا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن قعدتم عندهم وهم يخوضون ويستهزئون ورضيتم به فأنتم كفار مثلهم، وأما إن خاضوا في حديث غيره فلا بأس بالقعود معهم مع الكراهة. وإن قعد الإنسان يناصح. قال الحسن البصري: لا يجوز القعود معهم وإن خاضوا في حديث غيره، لقوله: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثله، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وبدأ بهم لعظيم جرمهم، ولقال إن الله جامعهم أظهر في موضع الإضمار لبيان جرمهم ولبيان تحقق خسرانهم. قال: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم، ما قال أيضا في النار ليكون أشد وأغلظ، جميعا كلهم. ما قال إن الله جامعهم، قال إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم، وأكد بقوله جميعا. ما صفاتهم؟ من هم هؤلاء؟ ما هي أحوالهم؟ قال: الذين يتربصون بكم، هؤلاء الذين يتربصون بكم ينتظرون بكم الدوائر، يعني المنافقين. وسبحان الله، في سورة النساء وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بليغ من الرب العظيم سبحانه وتعالى: الذين يتربصون بكم، المنافقون ينتظرون بكم الدوائر، فإن كان لكم فتح من الله يعني ظفر وغنيمة، قالوا لكم: ألم نكن معكم، نحن على دينكم وأعناكم، كنا معكم في الجهاد، اجعلوا نصيبا من الغنيمة. وإن كان للكافرين نصيب يعني لهم دولة وظهور على المسلمين، قالوا يعني هؤلاء المنافقون والكفار: ألم نستحوذ، يعني المنافقون يقولون للكافرين إذا غلب الكافرون على المسلمين، قال المنافقون للكافرين: ألم نستحوذ عليكم، يعني نستولي عليكم ونغلبكم، وأخبرناكم بعورات المسلمين وأخبرناكم بمداخلهم وما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم نصرفكم من المؤمنين، يعني عن الدخول في جملتهم؟ قال الله: فالله يحكم بينكم يوم القيامة، يعني بين أهل الإيمان وبين أهل النفاق، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ما معنى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ قد يقول قائل: الآن نرى أن أمم الكفر لهم الغلبة والظهور في هذا الزمن، فما معنى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في معنى الآية يعني في الآخرة، وقال عكرمة عن ابن عباس يعني لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني حجة ظاهرة، ما لهم دليل، ما لهم حجة، الحجة للمسلمين. وقيل لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني ظهورا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كم قول؟ ثلاثة أقوال. وقيل الآية، وهو القول الرابع والأرجح، إن الآية على عمومها ما فيها شيء، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، الآية على عمومها وعلى ظاهرها. وإنما المؤمنون يصدر منهم المعصية، انتبهوا يا إخواني معي في هذه الآية، القول الراجح أن الآية على عمومها وعلى ظاهرها، وإنما المؤمنون يصدر منهم المعصية والمخالفة التي تضاد الإيمان، مما يصير به للكافرين عليهم سبيل بحسب تلك المخالفة، فهم الذين تسببوا إلى جعل السبيل عليهم، مثل ما حصل يوم أحد، واختار هذا ابن القيم رحمه الله وأكده. إذن الآية على عمومها، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. من اللي تسبب أنه هذا؟ بحسب قوة الإيمان وضعفه. متى استمسك المسلمون بإيمانهم وصدقوا مع ربهم وأخلصوا لله وعملوا بجميع شرائع الله، ما تخيروا بعض وتركوا بعض، فهنا لن يجعل الله للكافرين عمومنا سبيلا. لكن إذا تخلى المؤمنون عن بعض أحكام الشريعة، هنا بحسب ما تخلوا يجعلهم سبيلا. انظروا مثلا في حال المسلمين لما ركنوا إلى الدنيا وتركوا الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، كيف سلط عليهم أعداؤهم وصدق الله. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لكن هم السبب، كما قال الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وقال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ثم قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، كما قال في أول سورة البقرة: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وفي هذا إثبات صفة المخادعة لله على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، وهذه صفة كمال. إذا كان المنافق يخادع الله والله يخادعه والله يخدعه، فهذه صفة كمال في حق الله تبارك وتعالى. طبعا ما صفة المخادعة هنا للمنافق؟ المنافق أظهر الإسلام، صح ولا لا؟ أظهر الإسلام، فلما أظهر الإسلام وأبطن الكفر أمن على دمه وماله، وظن أن هذا بينفع في الآخرة، لكنه في الآخرة كما سيأتي، ها، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ما هي صفاتهم؟ قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى متثاقلين لا يريدون بها الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. التثاقل عن العبادة من صفات المنافقين، فهم لا يرجون لله وقار أصلهم، لا يصلون إلا إذا كان المسلمون يرونهم. والغالب أن صلاة الفجر والعشاء الجو مظلم ما في نور، وهم لا يرجون لله وقارا، فلذلك ما يشهدون، ما يشهدون العشاء ولا الفجر. يراؤون الناس، يفعلون ذلك مراءة للناس اتباعا لأمر الله، ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولهذا قال الحسن البصري: من أكثر من ذكر الله برئ من النفاق. مذبذبين بين ذلك، مترددين متحيرين بين الكفر والإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وهذه مرة، لا تدري أيهما تتبع. الشاة إذا صارت بين القطيعين، مرة تذهب هنا ثم ترجع مرة ثانية هنا، ما تدري. المنافق كذلك، مذبذبين متحيرين مترددين، لا إلى هؤلاء، يعني لا إلى المؤمنين ولا إلى هؤلاء، ليسوا من المؤمنين فيجب لهم ما يجب للمؤمنين، وليسوا من يعني ما بينوا كفرهم فيكونوا مع الكافرين. فلذلك قال الله من يضل الله فلن تجد له سبيلا، ليس له طريق. ثم قال تعالى محذرا من الركون إليهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. نهى الله عن موالاة الكفار. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، يعني حجة بينة في عذابكم؟ الله جل وعلا لا يحب أن يعذب عبده المؤمن، لا يحب أن يعذب أحدا من عباده إلا إذا العبد نفسه جعل لعذابه سبيل وحجة. ثم قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني والعياذ بالله في توابيت من النار، في أسفل طبقات النار. قال ابن عمر رضي الله عنهما: أشد الناس عذابا ثلاثة أصناف. من هم أشد الناس عذابا؟ ثلاثة أصناف. الصنف الأول اللي عندنا هذا المنافقون، لقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الصنف الثاني ها من كفر بعد نزول المائدة من أصحاب المائدة، لقوله فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الثالث ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهؤلاء الثلاثة المنافقون ومن كفر من أصحاب المائدة بعد نزولها وآل فرعون، هؤلاء الأصناف كما قال ابن عمر هم أشد الناس عذابا والعياذ بالله. المنافقون وأصحاب المائدة بعد نزولها الذين يكفرون وآل فرعون، ولن تجد لهم نصيرا مانعا من عذاب الله إلا الذين تابوا من النفاق وآمنوا وأصلحوا عملهم واعتصموا بالله. افتعال من العصمة، وهو التمسك بما يعصمك ويمنعك من المحذور والمخوف. فالعصمة الحمية والاعتصام الاحتماء. قال الله تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم، وقال واعتصموا بحبل الله. الاعتصام بالله نوعان: اعتصام توكل واستعانة وتفويض ولجأ وعياد، والثاني اعتصام بوحيه وتحكيمه دون آراء الرجال ومقاييسهم ومعقولاتهم كما يقول ابن القيم رحمه الله. قال تعالى واعتصموا بحبل الله. ما الفرق بين اعتصموا بحبل الله واعتصموا بالله؟ اعتصموا بحبل الله تمسكوا بدين الله أو تمسكوا بما عليه الجماعة أو تمسكوا بالقرآن أو بعهد الله، المعنى واحد. اعتصموا بالله هذا يوجب للمسلم أن يتبع الدليل والقوة والعدة. اعتصم بالله، قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. واعتصموا بحبل الله هذا يحمي من الضلالة ويوجب البعد عن البدعة وآفات العمل. إذن إذا اعتصمت بالله، توكلت على الله، استعنت بالله، أعطاك الله قوة في قلبك وإيمانك. إذا اعتصمت بحبل الله حماك الله من الضلال والبدع والأهوى. وبينهما أيضا ترابط وتلازم، بينهما ترابط وتلازم. هنا الله سبحانه وتعالى قال وأخلصوا دينهم لله، أخلصوا بقلوبهم فأولئك مع المؤمنين. التائب من الذنب كمن لا ذنب إلا أن يتابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. سبحان الله، شوف اللفظة مع المؤمنين وش النتيجة؟ وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. أيضا ما قال وسوف يؤتيهم، قال سوف يؤتي الله المؤمنين وأيضا أجرا عظيما. وهناك قال ضل ضلالا بعيدا وعذابا أليما للمنافقين، وفي جهنم جميعا للمنافقين. المؤمنين قال الله وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ومن فاته رفقة المؤمنين وخرج عن دائرة الإيمان فاته حسن دفاع الله عن المؤمنين، وفاته كل خير رتبه الله في كتابه على الإيمان، وهو كما يقول ابن القيم رحمه الله نحو 100 خصلة كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها. فاحرص يا أخي واحرصي يا أختي أن نكون دائما مع المؤمنين، نكون مع المؤمنين. لماذا؟ لأنك إن كنتم مع المؤمنين فلكم الأجر العظيم، ها، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إن كنا مع المؤمنين بإيماننا الصادق فدفع شرور الدنيا والآخرة سوف تدفع عنا. الملائكة ستستغفر للمؤمنين كما قال الله: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. الله مولاهم، الله ولي الذين آمنوا، ولا يذل من كان الله وليه. أمر الملائكة بتثبيتهم: فثبتوا الذين آمنوا، لهم الدرجات عند ربهم والمغفرة والرزق الكريم كما في أول الأنفال. العزة لهم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، معية الله لهم وأن الله مع المؤمنين، الرفعة لهم في الدنيا والآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أمانهم من الخوف يوم يشتد الخوف، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ثم قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، إن شكرتم نعماءه وآمنتم به فإن الله جل وعلا لا يعبأ بعذابكم شيئا، لا يعذبكم، وكان الله شاكرا. الشاكر جاء في القرآن مرتين من أسماء الله، فهو شاكر وشكور. والشاكر والشكور هو الذي يشكر القليل من العمل ويضاعفه ويثيب عليه ثوابا كثيرا. ومن تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب منه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولا. والشاكر المادح لمن يطيعه، المثني عليه، المثيب له بطاعته فضلا عن نعمته، شاكرا عليما. والله الموفق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في هذه الآيات الكريمة، وهذا هو المجلس 13 ما قبل الأخير لهذه السورة الكريمة: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يعني لا يحب الله الجهر بالقبح من القول إلا من ظلم، فيجوز للمظلوم أن يخبر عن الظالم أنه ظلمه وأن يدعو عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. يعني مماطلة الإنسان الغني وعدم أدائه للديون يحل عرضه وعقوبته، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. وقال: مطل الغني ظلم. لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء، بالكلام، بالشتم، أي أمر من الكلام الذي لا يرغبه الناس إلا من ظلم. فيجوز الإنسان أن يدعو على ظالمه، يجوز أن يقول ظلمني فلان، لكنه لا يتعدى الحدود. ولهذا قال: وكان الله سميعا لدعاء المظلوم، وسميعا أيضا لمن تعدى بكلام أو زاد على الظالم، اتهمه بما ليس فيه. وكان الله سميعا عليما. ثم قال تعالى: إن تبدوا خيرا، يعني حسنة، أو تخفوه صدقة سواء أظهرتم أو أبطنتم أو تعفو عن سوء يعني عن مظلمة فإن الله كان غفورا فإن الله كان عفوا قديرا فهو أولى بالتجاوز عنكم يوم القيامة فمن عفى عفى الله عنه. وما أحوجنا أيها المسلمون والمسلمات ما أحوجنا إلى تدبر قول الله أو تعفو عن سوء العفو عند المغفرة لأن الله سبحانه وتعالى قال في آية أخرى في سورة النور قال ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لما نزلت هذه الآية وكان مصطح ممن تكلم في حديث الإفك وكان ابن خالة أبي بكر وكان أبو بكر ينفق عليه وكان مصطح من فقراء المهاجرين قال أبو بكر بلى والله نحب أن يغفر الله لنا فأجرى عليه النفقة حتى مات ولم يقطعها. هكذا يعاملون الله. بعض الناس لو يظلم مظلمة يسيرة سهلة وتطلب منه العفو والمسامحة قال لا يا أخي ما يقوى قلبي على مسامحة أحد ولا عفو. لا يا أخي الإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله ظلم وضرب وأوذي في الفتنة التي تبناها المأمون وبعد المأمون المعتصم والواثق وضرب أكثر من 1000 صوت وأوذي. يقول الإمام أحمد كل من آذاني فهو في حل وجعلت الخليفة في حل ورأيت الله يقول وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ثم قال الإمام أحمد وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم بسببك. الله أكبر على هذه القلوب. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كذلك سجن وضرب وأوذي لما دخل السجن كما في طبقات الحنابلة لابن رجب ومعه أخوه عبد الله جعل عبد الله يدعو على هؤلاء الخصوم الذي تسببوا في إدخاله. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله لأخيه عبد الله لا تدعو عليهم ولكن قل اللهم هب لهم نورا يهتدون به إلى الحق. تقول لا تدعو عليهم. يقول ابن القيم جئت إلى شيخي شيخ الإسلام ابن تيمية أبشره يوما من الأيام بموت شخص من أكبر أعدائه من فقهاء المالكية أفتى بكفر ابن تيمية وبقتله. يقول فغضب وقال تبشرني بموت مسلم. يقول فقام قال قم بنا إلى أهل بيته. فقام إلى أهل بيته وعزاهم وقال أنا أبوكم بعد أبيكم إن احتجتم شيئا تأتون إلي. يقول قال بعض خصوم ابن تيمية لابن تيمية وددت أني لأصحابي كما هو لأعدائه وددت أني لأصحابي كما هو لأعدائه لأنه يقول هؤلاء مسلم من المسلمين الذين خالفون في بعض المسائل الفقهية اليسيرة وإن كانوا هم عصوا الله فينا يجب أن نطيع الله فيهم أو تعفوا عن سوء. فالعفو أمر عظيم ولذلك تأملوا واقرأوا والمقام لا يتسع لأكثر من هذا في أحوال الصحابة رضي الله عنهم وما كانوا عليه بل حتى إمام المتقين ورسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم كيف عفوه جاء أعرابي ورفع السيف عليه وهنا قال من يمنعك يا محمد مني قال الله فسقط السيف من يد الأعرابي فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام السيف فقال أنت من يمنعك مني قال يا محمد كن خير آخر فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويعاقبه. وغيرها أم المؤمنين صفية قالت واحدة من جواريها لأمير المؤمنين عمر إن صفية تعظم السبت وتتصدق على اليهود فسألها عمر قالت والله ما عظمت السبت منذ أبدال الله بالإسلام واليهود لي قرابات أعطيهم من مال الله. ثم قالت الجارية ما حملك على هذا قالت حملني الشيطان قالت اذهبي فأنت حرة لوجه الله اذهبي أنت حرة لوجه الله إذا كان حملك على هذا الشيطان فما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فمن أحب أن يعفو الله تعالى عنه ويتجاوز عنه فليتجاوز عن عباد الله. قال الله إن الذين يكفرون بالله ورسله نزلت قيل في اليهود إنهم آمنوا بموسى والتوراة وعزير وكفروا بعيسى والإنجيل وبمحمد والقرآن والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ويريد أن يفرق بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، يعني دينا بين اليهودية والإسلام مذهبا، مثل ما يفعله الآن بعض المفتونين الذين يتخيرون من الأحكام ما يناسب عقولهم. والله يقول ادخلوا في السلم كافة. بعض المفتونين في هذا الزمان تجده يتخير من أحكام الشريعة ما يناسبه، وما لا يناسبه يرفضه. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ خذ أحكام الله كما جاءت من عند الله وأنت مطمئن راض مسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول نؤمن بعض ونكفر بعض ويريد أن تتخذ بين ذلك سبيلا. قال أولئك هم الكافرون حقا، حق كفرهم، ليعلم أن الكفر ببعضهم كالكفر بجميعهم، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ثم قال تعالى والقرآن مثاني والذين آمنوا بالله ورسله كلهم ولم يفرقوا بين أحد منهم، يعني بين الرسل وهم المؤمنون، يقولون كما قال الله لا نفرق بين أحد من رسله وهم المؤمنون، والحمد لله يؤمنون بجميع رسل الله. أولئك سوف يؤتيهم أجورهم بإيمانهم بالله وكتبه. وهذه الآية عكس حال من قال الله فيهم ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. أولئك في ضلال بعيد، وهؤلاء وسوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. ثم قال تعالى يسألك يا محمد أهل الكتاب، وما أكثر أسئلة أهل الكتاب، لكن أحيانا يسألون أسئلة للتعجيز، وأحيانا يسألون أسئلة لاختبار النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يسأل أحد من أهل الكتاب سؤال يريد الحق، مثل ما فعل ذاك اليهودي الذي جاء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال إني سائلك، وسأله أسئلة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل ينفعك إن أخبرتك؟ قال أسمع بأذني، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بجميع ما سأل عنه، ثم قال صدقت وإنك لنبي، ثم دار ظهره مشى استفاد. قال ينفعك إن حدثت؟ قال أسمع بأذني، وصدق وهو كذوب، سمع بأذني لكن قال صدقت وإنك لنبي، ثم انصرف مشى. وكثير أسئلتهم لولا ضيق المقام وردت منها نماذج كما جاء في الصحيحين وغيرهما. المهم قال يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، وكان هذا السؤال منهم سؤال تحكم واقتراح لا سؤال انقياد، والله جل وعلا لا ينزل الآيات على اقتراح العباد، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، أعظم من ذلك، السبعين الذين خرج بهم موسى عليه السلام إلى الجبل، قالوا أرنا الله جهرة عيانا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، وهذا مذكور في سورة البقرة كما قال الله سبحانه وتعالى في آية سورة البقرة وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم اتخذوا العجل يعني إلها من بعد ما جاءتهم البينات الواضحات فعفونا عن ذلك لم نستأصلهم. وآتينا موسى عليهم وعلى غيرهم سلطانا مبينا حجة بينة من المعجزات. ولقد آتينا موسى كم 9 آيات بينات. ثم قال الله ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. هنا لطيفة من لطائف التفسير كما يقولون، فرق بعض أهل العلم بين الطور والجبل، ما الفرق؟ يمكن مر عليكم. الطور والجبل، أشار الحافظ بن كثير إلى هذا الفرق، قال الطور الجبل الذي عليه نبات المنبت كالذي كلم الله عليه موسى وأرسل منه عيسى، فإذا لم يكن الجبل منبتا فإنه لا يسمى طورا وإنما يسمى جبلا. هذه لطيفة من لطائف التفسير. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم، يعني رفع الله فوقهم الطور وقيل لهم إن لم تأخذوا الكتاب بقوة تؤمنوا وإلا وقع عليكم، فتحت تهديد، تحت التهديد قبلوا، يعني إيمان أهل، شوف كيف إيمانهم بالتحديث وسات القلوب. هؤلاء قتلة الأنبياء اليهود، وقلنا لهم أيضا لا تعدوا، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، ادخلوا بيت المقدس سجدا، فزحفوا يدخلوا يزحفون، دخلوا يزحفون على أستاهم وقالوا حبة في شعره كما في الصحيحين. وقلنا لهم أيضا لا تعدوا في السبت، لا تتجاوزوا بصيد الحيتان كما قال الله، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم ويوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، هنا إجمال، وفي الصور الأخرى تفصيل لجرائمهم، لكن هنا إجمال لما فصل، تعداد فقط، رؤوس أقلام توضح المقصود، ولا لم التفصيل يذهب إلى سورة البقرة وغيرها من السور كيف فصل الله ما هي الحوال. وقلنا لهم أخذ منهم ميثاقا غليظا، فبما نقضهم ميثاقهم، بنقضهم مماصلة، مثل قوله فبما رحمة من الله، يعني برحمة، يعني بنقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. كيف قلوبهم غلف؟ إما قلوبهم غلف يعني كما قال الله في سورة البقرة وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم، إما غلف يعني أنهم يقولون قلوبنا مغلفة ما تسمع ولا تعي، ما نفقه كلامك، مثل ما قال المشركون وقالوا قلوبنا في أكنة ما تدعون إليه، وإلا قلوبنا غلف يعني جمع غلاف، يعني أنه عندنا علم مليئة بالعلم فلسنا بحاجة إلى ما عندك من العلم. وقالوا وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها، يعني ختم عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، يعني لا يؤمنون أبدا إلا القليل منهم، مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأصحابه، وقيل لا يؤمنون قليلا ولا كثيرا أبدا لا يؤمنون. ثم قال الله وبكفرهم، سبحان الله في تكثير هنا كرر الحكمة، قال الله فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم، ثم قال وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. تكرير الكفر للإذان بتكرر كفرهم، حيث كفروا بموسى ثم كفروا بعيسى ثم كفروا بمحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين، وأيضا وقولهم على مريم العذراء الطاهرة البتول بهتانا عظيما. هنا أجمل، لكن نفصل في آية أخرى ما هو هذا البهتان الذي قالوه في سورة مريم، أحسنت، في قوله تعالى يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه. ماذا قالوا؟ قالوا أنه ولد زنا والعياذ بالله اليهود، ولهذا الله قال بكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. هنا فيه وقفة، يقولون أن طاغية الروم أرسل خليفة المسلمين القاضي أبو بكر الباقلاني أرسله إلى طاغية الروم، فأراد هذا طاغية الروم أن يعني يتكلم مع أبي بكر الباقلاني بكلام فيه يعني حط من شأن عائشة رضي الله عنها، فقال امرأة في كتابكم معاشر المسلمين، يقول طاغية الروم الباقلاني، امرأة في كتابكم معاشر المسلمين اتهمت بأمر ما أدري من هي، فقال الباقلاني هم امرأتان كلاهما قيل فيهما قول وكلاهما طاهرة عذراء بتول وكلاهما برأها الله، لكن عائشة ما جاءت بولد ومريم جاءت بولد، فسكت عدو الله بكل خزي وذلة وصغار. قال هو فعلا هما امرأتان في كتاب الله كلاهما براها الله وكلاهما عذراء وطاهرة ومنزهة عما رميت به، لكن عائشة ما جاءت بولد ومريم جاءت بولد، فسكت لأنه يعلم ما هو الجواب، سكت بكل ذلة وصغار. مريم ابنة عمران وموسى بن عمران، هل في علاقة بينهم؟ يمكن سبق هذا معكم، مفروض أن يصير سابق معكم في قوله تعالى. أي نعم سبق، إذن نسينا نقول. أي نعم، على أي حال نعيد الآن على عجل. بالنسبة لمريم ابنة عمران ما لها علاقة بموسى بن عمران نهائيا، لأن بينهم أكثر من 600 سنة أو 1000 سنة. وقد جاء في صحيح مسلم أن المغيرة بن شعبة لما ذهب إلى نجران سأل أهل نجران، قالوا أنكم تقرؤون في كتابكم يا أخت هارون وبين موسى وعيسى كذا وكذا سنة، قال المغيرة ما أدري حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبله. فإذا مريم ابنة عمران رجل صالح، رجل صالح كان في ذاك الزمان، وليس له قرابة بموسى بن عمران، موسى الكريم عليه الصلاة والسلام، لأن موسى قبل عيسى بآلاف السنين أو بمئات السنين، بألف سنة أو 600 سنة. ومريم عذراء بتول طاهرة حملت من غير زوج كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك بقوله سبحانه وتعالى فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فنفخ في درعها نفخة واحدة فحملت بأمر الله جل وعلا وقدرته بعيسى عليه السلام. فعيسى من أم بلا أب، وآدم بلا أب ولا أم، وحواء من أب بلا أم، وسائر الخلق من أم وأب. كم الأصناف؟ 4، من أم وأب سائر الناس، بلا أب ولا أم آدم، من أم بلا أب، من أم بلا أب عيسى، من أب بلا أم حواء. أم مريم امرأة صالحة، قالت نذرت ما في بطنها أن يكون يخدم بيت المقدس كما في آل عمران، إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محرما فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والأنثى لا تصلح للخدمة والاختلاط بالرجال، وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. طبعا ما له ذرية إلا عيسى، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ما من مولود يولد إلا ينخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا مريم وابنها، ثم يقول أبو هريرة اقرأوا وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. نشأت مريم طاهرة عذراء، وتنازعوا أيهم يكفلها، وقعت القرعة على زكريا النبي إما أنه زوج خالتها أو زوج أختها، المهم كفلها زكريا، وكان كلما دخل عليها المحراب اللي هو مكان العبادة الغرفة وجد عندها رزقا، كان جبريل عليه السلام يأتيها بطعام من الجنة، يأتيها بطعام من الجنة، يأتيها بطعام الشتاء في الصيف وطعام الصيف في الشتاء. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بالحساب. فكانت متعبدة لله، قانتة، صالحة، كل همها عبادة الله سبحانه وتعالى. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين لله جل وعلا. فلما حملت بعيسى ولد عيسى، هنا نشأ كما ينشأ الفضلاء، ثم أرسله الله تعالى برسالته. فلما أرسله الله سبحانه وتعالى برسالته حسده اليهود فوشوا به إلى قسطنطين ملك في الشام، وقالوا إن في بيت المقدس إنسان يخرب عقائد الناس ويثير البلبلة. فأرسل ملك الشام قسطنطين إلى والي بيت المقدس أن انظر من هذا الرجل الذي يثير في الناس شغب وكذا فاقتله. فدخل وإذا الحواريين مع عيسى عليه السلام في مكان، وكانوا اثني عشر رجلا أو ثلاثة عشر رجلا كما جاء في الأخبار. فقال عيسى: أيكم يرغب أن يكون عليه الشبه ويكون معي في درجتي في الجنة؟ فقام شاب منهم قال: أنا. قال: اجلس، خاف أنه ما يتحمل. فقال ثاني فما قام إلا ذلك الشاب. فقال ثالثة فقام ذلك الشاب فقال: أنت. ثم رفع عيسى وهم يرونه إلى السماء بأمر الله، رفع إلى السماء فأمسكوا اللي عليها الشبه وقتلوه وصلبوه. وهنا اختلف الناس في أمر عيسى كما قال الله، وقولهم أي اليهود: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. لما سمي بالمسيح؟ لأنه ممسوح من الذنوب، ما عليه شيء من الذنوب، أو لأن الله أعطاه قدرة بحيث أنه يمسح على الأبرص فيشفى بإذن الله، والأكمه اللي يولد أعمى فيبصر بإذن الله، والأقرع فينبت شعره. المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، قال الله: وما قتلوه، كذبوا هم ومن صدقهم من جهلة النصارى. الآن اليهود يدعون أنهم قتلوه، وجهلة النصارى يصدقونهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هؤلاء مغضوب عليهم وهؤلاء ضالون، جهلة، منهم من صدق، بينما نحن نعتقد كما قال الله أنهم كذبة، وأن عيسى هو عبد الله ورسوله، وأنه ما قتل ولا صلب، وأنه سينزل في آخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، ويهلك في زمانه الملل كلها ولا يقبل إلا الإسلام. ومسيح الهدى عيسى بن مريم هو الذي يقتل مسيح الضلالة المسيح الدجال. وقد ألف بعض أهل العلم كتابا سماه التصريح بما تواتر في نزول المسيح، فالأحاديث في نزول المسيح عيسى بن مريم أحاديث متواترة، يمكث في الأرض أربعين سنة كما في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان، ويحج ويعتمر ويموت ويصلي عليه المسلمون، فهو مرفوع بأمر الله. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. الشبه ظنوا أنه، وإن الذين اختلفوا فيه يعني في قتله لفي شك منه يعني في قتله، قال الله: ما لهم به من علم حقيقي إلا اتباع الظن، ولا شك أن الظن ما يغني من الحق شيئا. وما قتلوه يقينا، ما قتلوا عيسى، ومنهم من قال: وما قتلوه، قف، ثم قال: ها، يقينا، يعني يقين أنهم ما قتلوه، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، رفعه الله إليه إلى السماء. وكان الله عزيزا منيعا بالنقمة من اليهود، حكيما حكم باللعنة والغضب عليهم. ثم قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، بمن؟ بعيسى، قبل موته، موت من؟ موت عيسى، هذا القول الأول. يعني معنى الآية على هذا والله أعلم: ما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى عليه الصلاة والسلام قبل موت عيسى. أما ينزل بآخر الزمان، إذا نزل آخر الزمان ما يبقى أحد إلا يؤمن بعيسى ويوقن أنه عبد الله ورسوله وأنه مبشر بمحمد عليه الصلاة والسلام، فيؤمن بعيسى ويؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عن عيسى: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين، ومن أظلم من افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإيمان، والله لا يهدي القوم الظالمين، وهو يدعى إلى الإسلام. قبل موته، إذن الضمير في قول قبل موته يعود إلى من؟ إلى عيسى، هذا قول. القول الثاني، أي حسنت، موت الشخص اللي هو النصراني أو الكتابي أنه ما يؤمن إذا حضره الموت وعاين علم علم اليقين وآمن أن عيسى عبد الله ورسوله أنه ما قتلوه وما صلبوه، ولكن هذا الأخير إيمان لا ينفع، لأنه إيمان عند المعاينة، والإيمان عند المعاينة انقضاء الأجل ما ينفع. وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحد الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتونهم كفار، ما ينفع الإيمان. فإذا الأحاديث في نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان أحاديث متواترة لا شك فيها ولا ريب، وأنه ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أيضا، ويكون من أمته ومن أتباعه، ويوم القيامة يكون عليهم على من؟ أيه عليهم أنه بلغهم رسالة ربه وقضى بالعبودية على نفسه. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني يعني استوفيت أجلي من الأرض كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. يقولون إن أحد العلماء قال لواحد من النصارى لماذا تعظمون الصليب؟ قال لأن عيسى صلب عليه. قال عيسى ركب الحمار؟ قال نعم. قال لماذا ما تعظمون الحمار؟ لأن عيسى ركب على الحمار، وش الفرق؟ فبهت الذي كفر. قال الله فبظلم من الذين هادوا، ما تقدم من نقضهم الميثاق وكفرهم بآيات الله وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إن قتلنا المسيح ابن مريم رسول الله، كل هذه عاقبهم الله بقوله حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، كما في سورة الأنعام. فبظلم من الذين هادوا وما ذكرنا، وبصدهم صرفهم أنفسهم وغيرهم عن سبيل الله كثيرا عن دين الله وصدهم، وكذلك كل هذه سبحان الله بيان مخازي هؤلاء القوم الذين أفسدوا في الأرض أيما يفسد، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه في التوراة منهيين عن أخذ الربا، وأكلهم أموال الناس بالباطل كما قال الله سماعون الكذب أكالون للسحت، أخذهم الرشا، بسبب هذه الأمور حرمنا عليهم هذه الطيبات. ولاحظ هذه الأمة حرم الله عليهم الخبائث، هذه الأمة تحريم الأمة، هذه الأمة عليهم الخبائث تحريم صيانة وحفظ، وأولئك تحريم عقوبة عليهم وجزاء لهم. وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، واعتدنا للكافرين منهم من اليهود المصرين على الكفر عذابا أليما يعني وجيعا يخلص إلى قلوبهم أفئدتهم. ثم قال الله لكن الراسخون في العلم منهم، يعني ليس كل أهل الكتاب بهذه الصفة، لكن الراسخون المبالغون في العلم أولو البصائر الذين أسلموا مثل عبد الله بن سلام ومثل كعب الأحبار مثل وهب بن منبه هؤلاء وغيرهم، والمؤمنون من المهاجرين والأنصار يؤمنون بما أنزل إليك يعني القرآن وما أنزل من قبلك من الكتب السابقة، والمقيمين الصلاة، لماذا ما قال والمقيمون في نحات هنا على المدح، يعني أمدح المقيمين نصب على المدح، وقيل على إضمار فعل تقديره أعني المقيمين الصلاة وهم المؤتون للزكاة، وقيل غير ذلك. المهم أنه هذا يدل على شدة العناية بالصلاة، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، وهي الجنة ونعيم الجنة. لماذا؟ لأنهم جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أوحينا إليك
بارك الله فيك. يقول الله تبارك وتعالى في هذا المجلس الأخير المجلس الرابع عشر: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. هنا ذكر الله جل وعلا الوحي: إنا أوحينا إليك يا محمد. وقوله إنا أوحينا إليك بيان لمنزلة الوحي، وأن هؤلاء القوم اللهم أهل الكتاب الذين يكذبون بك ويردون رسالتك هم أناس في غاية الضلال والبعد عن الحق، لأنه ما الفرق بينك وبين موسى وعيسى والنبيين السابقين؟ ولهذا قال الله جل وعلا: إنا أوحينا إليك يا محمد كما أوحينا إلى نوح. ذكر نوح لأن أو بدأ بنوح عليه السلام لأنه كان أبا البشر، أبو البشر الثاني طبعا، وجعلنا ذريتهم هم الباقين، ولأنه أول نبي أنذر عن الشرك، وأول نبي أول رسول عوقب قومه، وجعلت يقولون معجزته في عمره، عاش كم؟ 950,000 سنة إلا 50 عاما، يقولون ما بيض له شعر ولا سقط له سن. وهنا الوحي من أهم ما يكون، نحن لسنا بشيء لولا هذا الوحي المبارك. رحمنا الله بالوحي الذي أنزل على الرسل، فالعباد بأمس الحاجة إلى معرفة الوحي ومعرفة الرسول. يعني ما ظنوا كيف تكون حال الناس لو لم يأتيهم وحي ولا رسول؟ تضيع أمورهم، يكونون كالبهائم. فنحن بحاجة إلى الرسل وتعاليم الرسل لصلاح قلوبنا وهدايتنا. بعض الناس يتوقع الآن، يقول البشرية اليوم بلغت مبلغا في التقدم والصناعات وغيرها جعلها تستغني عن الرسل وتعاليم الرسل. نقول سبحان الله، هؤلاء الذين تزعم أنهم وصلوا إلى ما وصلوا إليه هل أسعدوا أنفسهم؟ لا والله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يقول ابن القيم رحمه الله: ومن هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق على أيدي الرسل عليه الصلاة والسلام. ويقول ابن تيمية رحمه الله: الدنيا كلها مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة، إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة. والنبيين من بعده: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وهم أولاد يعقوب، وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل. يعني كما أوحينا إلى نوح وإلى الرسل، هناك رسل قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك، كما قال الله: منهم من قصصنا عليك ومنهم لم نقصص عليك. وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، خاطبه. ومسألة الكلام تبين أن وقع فيها كما قلت كلام يعني جدل كذا، لكن الحق على أن القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، وأن الله تعالى تكلم به حقيقة، وأنه كلم عبده ورسوله موسى، ولهذا يقال موسى الكليم، كلمه كلاما حقيقيا كما يشاء بما يشاء على الصفة التي يشاء سبحانه وتعالى، رسلا مبشرين ومنذرين. هذه مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام، مبشرين لمن أطاعهم وعبد الله وحده، ومنذرين لمن عصى الله، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لأن الله جل وعلا كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين. الله جل وعلا يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما، عزيزا حكيما، فإنه كثيرا ما يجمع بينهما في خواتم الآيات، وكل منهما دال على الكمال الخاص. العزة في العزيز، والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته جل وعلا مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما ولا جورا. بعض الناس إذا رأى نفسه أنه عزيز يظلم، الله جل وعلا عزيز ولكن عزته مقرونة بالحكمة جل وعلا، فعزته لا تقتضي ظلما ولا هضما للعبد. ثم قال: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، وإن جحدوا وكذبوا أنزله بعلمه، أي أنزله وفيه علمه الذي لا يعلمه البشر. فالباء هنا للمصاحبة، مثل قوله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، أي أنزل وفيه علم الله الذي لا يعلمه البشر. وذلك من أعظم البراهين على صدق نبوة من جاء به، كما قاله ابن القيم رحمه الله: لكن الله يشهد بما أنزل إليك. حتى وإن كفروا لا يكون في بالك منهم شيء، اتركهم، حتى وإن كفروا يكفيك شهادة الله لك. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، أنزله بعلمه وفيه علمه الذي لا يعلمه البشر. والملائكة يشهدون أيضا زيادة، وكفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا. ثم قال تعالى: إن الذين كفروا وصدوا، كفروا هم بأنفسهم. طيب، هنا نشير إلى أن معارضة الوحي، بعض الناس الآن يعارض الوحي الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان من الكتاب أو من السنة، لأن اتفقنا على أن السنة أيضا وحي. معارضة الوحي بالعقل ميراث الشيطان، فإنه عارض النص بالقياس، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول: كل من عارض الوحي بعقله وذوقه هذا عنده شيء من ميراث إبليس. بعض الناس يقول: أبدا، نحن لا نصدق بحديث يقول: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. تقول له: هذا في صحيح البخاري. يقول: حتى لو في صحيح البخاري ما يمكن، هذا العقل ما يقبله. نقول: أنت يا من تقول هذه المقولة عندك شيء من ميراث إبليس، لأنه هو اللي عرض الوحي بعقله. ولا عادة المؤمن، المؤمن يقول: صدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. المؤمن لا يعارض الوحي بعقله، لا يعارض الشرع بعقله، إنما يصدق ويوقن ويؤمن. ثم قال تعالى: إن الذين كفروا هم بأنفسهم، كفروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وصدوا غيرهم أيضا عن سبيل الله، قد ضلوا ضلالا بعيدا، بعيد عن الصواب، ظلوا ضلالا وبعيد أيضا. ثم قال: إن الذين كفروا وظلموا أتبعوا ظلمهم بالكفر تأكيدا، وكتموا صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون في التوراة أنه نبي، وبعضهم قال: أشهد أنك نبي، لكنهم لا يؤمنون. هؤلاء: إن الذين كفروا وظلموا لا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا وكان ذلك على الله يسيرا. لما كان كفروا صار هذا جزاؤهم، ولما قرر جل وعلا أمر النبوة وبين الطريق الموصل للعلم بها وبين وعيد من أنكر هذه النبوة خاطب الناس عامة بالدعوة وإلزام الحجة والوعيد على من رد هذه الدعوة بقوله يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، تقديره فآمنوا يكن الإيمان خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض خلقا وإيجادا وملكا، كما قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ثم خاطب أهل الكتاب وقال يا أهل الكتاب اللي هم خاصة النصارى أهل الغلو، لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تقولوا إن لله شريكا، لا تقولوا إن عيسى ابن الله ولا إله، لا تغلوا، لأن الغلو من أسباب الضلال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قوله وأن عيسى عبد الله رد على من؟ على النصارى، ورسوله رد على اليهود، لأن اليهود يقولون ابن زنا والعياذ بالله عن عيسى وكذبوا، والنصارى يقولون هو الله أو ابن الله ويستدلون بقوله وروح منه كما سيأتي. هنا قال الله إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ويقول كن فكان بشرا من غير أب، ألقاها إلى مريم يعلمها وأخبرها بها، وروح منه، روح مثل سائر الأشياء مثل سائر الأراح، إلا أن الله أضافه إليه إضافة تشريف مثل قوله بيت الله وناقة الله، وليس معنى روح منه يعني جزء منه. والعجيب أنه يقولون أن فيه طبيب كان عند هارون الرشيد، فقال له واحد من أهل العلم اسمه علي الواقدي، قال للطبيب كيف تقولون أن عيسى جزء من الله وأنه الله؟ قال نعم، لأن الله يقول في القرآن عندكم روح منه. قال له خيبك الله، قال الله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هل هذا جزء من الله الجبال ولا الأشجار؟ فبهت ذاك وأسلم، فجاء هارون الرشيد وأعطى كل منهما جائزة لما نظره بالحجة والبرهان. ليس معنى روح منه جزء من الله، تعالى الله، على هذا المفهوم إذن قول وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن تصير جزء من الله، هذا ليس المراد بهذا. فهنا وروح منه، الروح هو النفخ الذي نفخه جبريل في درع مريم فحملت بإذن الله، سمي النفخ روحا لأنه ريح يخرج من الروح، أضافه الله جل وعلا إلى نفسه لأنه هو الآمر به جل وعلا. وقيل في هذه الآية أقوال أخرى وروح منه فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة، لا تقولوا ثلاثة، يقولون هما الأب والابن وروح القدس، هؤلاء كفر لا شك، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وقال الله ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، واللي يأكل الطعام يحتاج إلى إيه لا إخراجه، وهذا لا يصلح أن يكون إلها. قل هو الله أحد، الله الصمد، الصمد الذي لا جوف له في بعض التفاسير، أو الصمد السيد الذي يصمد إليه الخلائق، أو الصمد الذي انتهى وعظم في سؤدده وكماله. طيب اللي يقول اليهود والنصارى مسلم على دين حق الآن والمسلمين على دين حق، اتركوا لا تكفرونه، لكم دينكم ولي دين. من قال هذا الكلام معتقدا هو كافر، لأن هذا ارتكب ناقض من نواقض الدين الإسلامي. اللي يقول بعض المخذولين الآن إما جهلا وإما نفاقا وكفرا، يقول يا أخي اترك الناس خلاص، اليهود نبيهم من؟ موسى، وكتابهم التوراة، يعبدون الله بطريقتهم الخاصة والموعد باب الجنة، والنصارى نبيهم عيسى وخلهم الآن يعبدون الله وكتابهم الإنجيل وموعد باب الجنة، والمسلمين نبيهم محمد وكتابهم القرآن ويعبدون الله بطريقتهم، كل هؤلاء يجتمعون يدخلون الجنة الآن. نقول هذا والعياذ بالله كفر، كفر بين واضح صريح، وإن كان مع الأسف الشديد يتفوه به بعض المنسوبين إلى الإسلام. نقول خلاص، ما دام أنزل الله هذا القرآن وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم فلا حجة لأحد، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، نص صريح. ثم قال الله جل وعلا رادا عليهم: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، لن يأنف من عبادة الله ويمتنع، ولن يتعاظم ويترفع المسيح عيسى بن مريم، لن يستنكف يعني لن يأنف من عبادة الله ويمتنع منها، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولن يتعاظم ويترفع أبدا. ومن يستنكف يعني يأنف من عبادة الله ويمتنع ويستكبر يعني يتعاظم ويترفع فسيحشرهم إليه جميعا، وهذا وعيد، لأنه إذا حشرهم فسوف يعذبهم ويحاسبهم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. والآيات واضحة. ثم قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليكم نورا مبينا وهو القرآن، والبرهان هو الحجة. فعندكم رسول عندكم كتاب. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل في الجنة ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ثم ختم الله جل وعلا هذه السورة العظيمة بهذه الآية الكريمة ويقوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وهذه تسمى آية الصيف، واللي في أول السورة تسمى آية الشتاء. ولهذا جاء في صحيح البخاري مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: آخر سورة نزلت براءة، وآخر آية نزلت يستفتونك، يعني آخر آية نزلت في الفرائض، في الفرائض. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. طيب، الكلالة هو من لا ولد له ولا والد، هل جاءت آية شبيهة بها في بداية السورة؟ طيب، ما الفرق بين الآية اللي أول السورة وهذه؟ أي هذيك الأخوة في ميراث الأخوة لأم، وهذه تبين، أي نعم تبين، إذا مات ميت كلالة، يعني ليس له ولد ولا ولد ولد ولا له أب ولا أم، فكيف يكون ميراثه؟ هذا يسمونه كلالة، يسمى كلالة. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وهذه الآية الكريمة فيها سبب نزول، وهو ما جاء في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: زارني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعادني هو وأبو بكر وهما ماشيان، وكان قد أغمي علي من شدة المرض، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه فأفقت، أفاق من إغمائه. فسألت قلت: يا رسول الله إنه لا يرثني، يعني سأل عن هذا الأمر. وقال جابر رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله لمن الميراث وإنما أنا كلالة، يعني ما له ولد ولا والد، ما له إلا أخواته. فنزلت: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وقد سبق بيان الكلالة في أول السورة، لكن هنا قال الله: إن امرؤ هلك ليس له ولد، لا صار ما له ولد أيضا ولا ولد ولد ولا والد ولا أم، وله أخت فلها نصف ما ترك، لها النصف، وهو أيضا يرثها، إذا ماتت الأخت جميع ميراثها يكون للأخ إن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد فهل يكون للأخ شيء؟ لا، ما له شيء. وإن كان ولدها أنثى يصير للأنثى كم؟ النصف، وللأخ ما فضل عن فرض البنات. طيب، وإن صار بنتين يصير لهن الثلثين والباقي يكون للأخ. وإن كانوا إخوة رجالا، طيب حتى لو أن البنات عشر ما لهن إلا فرض فقط الثلثين. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، يعني مات رجل ولا له إلا أخوات وأخوة، فكيف يكون الميراث؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا، يعني لئلا تضلوا، كراهية أن تضلوا، والله بكل شيء عليم، من الأشياء التي من جملتها أحوالكم المتعلقة بمحياكم ومماتكم فهو العليم، بين لكم ما فيه مصلحتكم ومنفعتكم، فهو العليم جل وعلا العالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوفى. وها هنا نختم بلطيفة ذكرها بعض المفسرين في هذه السورة، لطيفة عجيبة. أولها مشتمل على بيان كمال قدرة الله تعالى، لأن الله قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وهذا دال على ماذا؟ على سعة القدرة. وآخرها مشتمل على بيان كمال العلم. أول السورة مشتمل على بيان كمال قدرة الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. كل الأمة هذه منشورين، نشرهم الله في البر والبحر وهم من نفس واحدة. شوف الذرية على كثرتها دليل على كمال إيش؟ قدرة الله. وآخرها مشتمل على بيان كمال العلم، وهو قوله: والله بكل شيء عليم. وهذان الوصفان هما اللي هو العلم، القدرة والعلم، هما اللذان بهما تثبت الربوبية، العلم القدرة والعلم هما اللذان تثبت بهما الربوبية والإلهية والجلالة والعزة، وبهما يجب على العبد أن يكون مطيعا للأوامر والنواهي منقادا لكل التكاليف. علم، قدرة، وعلم، وليس هناك أحد عنده القدرة الكاملة ولا هناك أحد عنده العلم الشامل الكامل سوى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وبهذا تم الحديث عن سورة النساء، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأل الله الكريم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، وأستغفر الله وأتوب إليه مما أخطأت فيه أو زل به لساني، والله الموفق.